بسم الله اقرأوا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. من شرح الحكم العطائيه للشيخ علي بن عبد الله باراس الى ان قال: متى رزقك الطاعه والغنى به عنها فاعلم انه اسبغ عليك نعمه ظاهرا وباطنا. متى رزقك ايها الطالب والمتعبد الايب الطاعه، وهي كل امر محبوب موافق مرضي، والطاعه رزق القلوب ورزق الأرواح مشاهدة المحبوب، ورزق الأسرار الاستغراق في متلاطمات بحار الأنوار، ورزق النفوس بمستلذات الأطعمة. والطاعة هي رزق القلوب السماوية والنفوس الزكية، والطعام رزق النفوس الأرضية الحيوانية ومتى رزقكها ورزقك الاستغناء به وهو رزق الأرواح، هو الاستغناء به عن كل شيء لإقبالها عليه دون كل شيء، وهو الفناء به عن الأشياء. وهذا هو العبادة الظاهرة أي الطاعة، والاستغناء به هي العبودية الباطنة. وهذا المطلوب من العبد أن يكون قائما لله، ظاهره بما يقتضيه الأمر ظاهرا، فانيا عنه باطنه بما يقتضيه الحق باطنا. فإذا كان كذلك فقد أكمل الله عليه نعمته وأسبغها، وأفاض عليه منته وأوسعها، ومع العلم بذلك يكون له شاكرا ولآلائه ذاكرا، فيستحق المزيد مما لديه. ومع الجهل بذلك ربما ينسى الشكر على هذه النعم الجليلة، ولا يذكر هذه المنن النبيلة، فيتعرض لسلبها. ولي في ذلك رزق القلوب في الطاعات يعرف ذا من كان ذا قلب للعلياء مخطوبا. متى رزق ذاك فليعلم بأن إذا ما قام بالشكر صار الخير مجلوبا. فأحسن ما طلب القدم.
قفزت قفزتين ولا ايه؟
وهذه من أجل نعم الله على عبده، حيث أقامه في عبادته واختاره لخدمته وشغله به عن رؤيته، فكان لله ظاهرا وبالله باطنا. وهذا هو مطلب الصفوة الأخيار والنجباء الأبرار، لأن خير ما عندهم أن يقيمهم في خدمته ويسلمها عن الآفات القادحة فيها. ومن كان حاله الاستغناء بالله عن الأشياء فقد سلمت عبادته وتمت استقامته.
الله أكبر. بذلك من رحم الله. الحمد لله، عباراتهم شتى وحسنك واحد، وكل إلى ذاك الجمال يشير. الشيخ يتكلم بالحكمة عن نفس الميزان الذي نتحدث عنه، ونفس المعنى الذي نقول فيه. يقول: متى رزقك ربك، متى رزقك الطاعة والغنى به عنها فاعلم أنه أسبغ عليك نعمه ظاهرا وباطنا. يعني أنت سعيد وأنت رفيع وأنت شريف وأنت محظوظ. إذا كان في عالم الحياة القصيرة هذه الدنيا سيرك في طاعته وشغلك بطاعته ووفقك لطاعته وعمر عمرك بطاعته وإقامة المجالس هذه والدورات لعمارة العمر، ولتكون مفتاح لعمر العمر كله، فتعمر عمرك، تعمر عمرك باستغفار في الأسحار، تعمر عمرك بصلاة الجماعة، تعمر عمرك بقراءة القرآن، تعمر عمرك بتعلم الشريعة، تعمر عمرك بالتآخي في الله تعالى والتحابب مع الإخوان. هذه عمارة للعمر، وذا اللي يخرب عليه يروح ما عمرته إلا بهذا. فإذا رب العالمين وفقك لطاعته ومع توفيقه إياك للطاعة سلمك من قوادحها ومن محبطاتها ومن آفاتها، فلم تلتفت إليها ولم تتعجب بها ولم تتكبر بها ولم تغدر بها ولم تستند إليها، ولكن اغتنيت به.
الله
وقلت: ربنا تقبل منا إنك أنت وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فاعلم أنه أسبغ عليك نعمه ظاهرا وباطنا، أنت محظوظ وأنت في خير كبير وفوز بهذا التوفيق، فاسألوا دوام ذلك والثبات عليه حتى يختم لك به. لأن من الخذلان أن تظن أن هذا قد ملك لك وحق لك خلاص، بل يجب أن تخاف تغيره وتسأله الثبات وأن يديم عليك ذلك وأن يتوفاك عليه. فإذا كنت كذلك لست مستغنيا بطاعتك، كما من باب أولى لم تستغني بعقلك ولا بعلمك ولا بأصحابك ولا بقبيلتك ولا بحكومتك ولا بشهادتك ولا بشطارتك ولا بذكائك، ألست مستغني بشيء من هذا، لكن به معتمد عليه. فأنت تقوم بالطاعة لا معجب بها ولا راكن إليها، ولكن فرح بفضل الله أن وفقك لها وسائلا منه أن يقبلها منك، إذن فقد غذى سبحانه وتعالى وعمر جسدك ونفسك وعمر قلبك وروحك وغذاه. أسبق عليك نعم ظاهرا وباطنا. الله أكبر. متى رزقك أيها الطالب والمتعبد الآي بين راجع الطاعة، أعطاك الطاعة وهي خير ما عمرت به الأعضاء والجوارح، الأعين والألسن والآذان والأيدي والبطون والفروج والرجول، الرجل خير ما عمرت به طاعة الله. إذا رزقك الطاعة وهي كل أمر محبوب موافق مرضي، وهذه الطاعة قد رزق القلوب تعمر بها الجوارح، أما رزق الأرواح مشاهدة المحبوب، مشاهدة المحبوب الذي وفقك لخلقك وخلق الطاعة وقدرك عليها وسيرك فيها هو جل جلاله. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. رزق الأرواح مشاهدة المحبوب، بعدين وراء الأرواح قلب وروح وسر من وراءه. رزق الأسرار الاستغراق في متلاطمات بحار الأنوار، وأما النفوس والأبدان رزقها مستلذات الأطعمة، وهذه يستوي فيها البر والفاجر. مع استواء البر والفاجر فيها الذي يحصل بيد البر منها ولو كان يسير ولو كان قليل أو كان كثير، وإن كان يابس أو رطب، الذي يحصل في يد البر منها تقترن بحلاوة أخرى معنوية وطمانينة ما يحصل هذاك في ألذ عيشه الفاجر. حتى في هذا، حتى في هذا نعم قد يكون هناك نوع أطعمة وأسماء وسميات كثير، لكن ماشي الذوق الذي عند هذا والطمانينة والفرح اللي عند هذا، سواء كان كسرة أو أرغد عليه في عيشه يذوق معه مذاق آخر ما يحصله ذاك الفاجر. الله لا إله إلا الله. إذن فالرزق لهؤلاء الأخيار، رزق للنفوس مستلذات الأطعمة، رزق للقلوب طاعة الرحمن، رزق للأرواح مشاهدة المحبوب، رزق للأسرار الاستغراق في متلاطمات بحار الأنوار، استغراق معك من أي الأرزاق. ما هذا حق النفس؟ هذا حتى اليهود معهم، حتى الملحدين معهم، حتى أبعد الخلق عن الله معهم يعطيهم. قال سيدنا إبراهيم في دعاء وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بلا ولا، قال ومن كفر الرزق ذا الثمرات ذي ولك أعطيه كل واحد، مؤمن كافر صالح طالح خير شرير تقي فاسق كلهم يعطيهم الرزق هذا الظاهر يعطيه الكل سبحانه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. طيب يقول الطاعة رزق القلوب السماوية والنفوس الزكية، الطعام رزق النفوس الأرضية الحيوانية. متى رزقها ورزقك الاستغناء به وهو رزق الأرواح والاستغناء به عن كل شيء والاعتماد عليه وحده لإقبال عليه دون كل شيء وهو الفناء به عن الأشياء، هذا هو العبادة الظاهرة أي الطاعة، والاستغناء به العبودية الباطنة، هذا المطلوب من العبد أن يكون قائما لله ظاهره بما يقتضي الأمر ظاهرا، فانيا عنه باطنه بما يقتضي الحق باطنا، فهو قائم لله بالله، قائما لله في ظاهره بظاهره، قائما بالله بباطنه، فقد أكمل الله عليه نعمته وأسبغها وأفاض عليه منته وأوسع. يا ربي أنعمنا، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله أكبر. مع العلم بذلك يكون له شاكرا ولله ذاكرا، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فيستحق المزيد، لأن شكرتم لأزيدنكم. وإذا نسي الشكر وما ذكر هذه المنن تعرض لسلبها، فالله لا يسلب علينا نعمة أنعم بها علينا ويزيدنا من فضله ما هو أهله. بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم إلى أن قال: خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك. خير مطلب للعبد من الله أن ينال رضا سيده، ورضاه متعلق بطاعته بشرط سلامته عن مطالبته عن محبطاتها، فليكن العبد لذلك مراعيا في جميع أحواله وأعماله وأقواله لينال رضا ربه ورتبة القرب منه التي إليها تطاولت أكابر الأنبياء وسادات المقربين الأصفياء. وكل مطلوب دون ذلك فهو مشوب وموسوم بالحظ، ولأن يطلب العبد حق مولاه الذي هو العبادة ظاهرا والفناء عن الأوصاف والأحوال والأعمال باطنا أولى به وأتم له من أن يطلب ما لا يدري عاقبة أمره ومصدر ورده أفيه الخير أم لا. وإذا كان فانيا عن اختياره قائما بأمر الله تولى الله رعايته واختار له ما هو الأصلح في أفضل الأمور، فلا تعلمه بما يصلحك وقم له بما أمرك، واعلم متى كنت كذلك كنت من العبيد الأدباء. فيصلح من يكون حاله ذلك أن يكون من أخص الوزراء فيدعى لذلك المقام ويخطب ويحظى ويزداد في الملأ الأعلى ذكرى. ومن كان مشتغلا بحظه غافلا عن سيده منازعا له في تقديراته ومشاركا له في تدبيراته فيوشك أن يبعد عن الحضرة ولا يثبت له في ديوان الوزراء ولا يرفع له هناك ذكر، بل يدخل في غمار العوام والجهال الطغام إلا أن يستأنف المقام ويعود يقتدي بإمام ذي مقام تام، فيرجى أن تستقيم أحواله وتهذب أخلاقه وتصفو أعماله. فأحسن مطلب الأدباء واشتغل به النجباء قصر الطلب على ما هو مطلوب الحق منهم، فكانوا يستعيدون من أن يكون طلبهم لمقتضى حظوظهم العاجلة، بل كل همهم هممهم متعلقة بتصفية عبوديتهم لله، وخائفون من كل قادح يقدح فيها خوفا منه إلا ألا يتقبل منهم، فأكبر مثوبة لديهم قبولها منهم وغيبتهم عن رؤية ما منهم، فهم مطالبون نفوسهم لله على ممر الأنفاس متبرئون عن الحول والقوة في الأفعال والأقوال وسائر الأحوال، لا يشغلهم هم ما هو آت ولا تدبير ما لا يؤمرون بالتدبير فيه، بل هم وقوف على مقتضى ما أبرزه الوقت يقومون بمقتضى ذلك من العبادة، لا يلتفتون إلى ماض ولا مستقبل. ولفي ذلك أطلب من الله توفيقا لخدمته، فخير ما يطلب أن يرضاه مولاه، وكن بحقه واشهد سبق منته، ولا ترى في جميع الكون إلا هو
جل جلاله وتعالى في علاه. خير ما تطلب منه من ربك جل جلاله، كلنا لنا مطالب وكلنا نطلب من ربنا مطالبنا، فهو الذي بيده تحقيقها لا بيد غيره سبحانه وتعالى. فماذا نطلب من الله؟ علمنا طلبات ودعوات في الكتاب العزيز وسنة الغرة، لكن يقول لك خير شيء تطلبه من ربك وتسأله وتدعو به ما هو طالبه منك. كيف؟ تعترف بأنك حريص على تنفيذ أمره وأنك عاجز عن القيام بذلك إلا به، فترجع تطلب منه، تقول أمرك لي أمرت نبي عنا عليه وفقنا لكم، طلبت مني الإيمان وربطني الإيمان، طلبت مني تقوى ربطني التقوى، طلبت مني الإخلاص ربطني الإخلاص، طلبت مني زهد الدنيا ربطني الزهد في الدنيا. اللي طلب منك طلب الصدق، طلب منك الخضوع، طلب منك حقيقة العبودية، اطلبها منه. هذا الأشياء الذي شرعها لك وأمرك بها قل نعم يا رب، هذا هو الخير بلا مرية، ولكن لا قوة لي إلا بك، وأنا أرغب بكل ما تؤتيني من قوة واجتهاد أن أحقق ذلك، ولكن أعنا من عندك أنت وإذا ما عندنا لا أنا ولا اجتهادي ولا نقدر نصلح شيء ولا بنصل إلى مكان. فأعطني الإسلام والإيمان والإحسان والمعرفة والإخلاص والصدق ونقاء القلب والتواضع والإنابة والخشية والاستقامة وذكرك وشكرك وحسن عبادك وتلاوة متابعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، كل شيء تحب مني أعطني إياه، فتكون بذلك عبدا، عرفت عبوديتك وأحسنت الطلب من معبودك جل جلاله، فيكون سبب للرضا عنك. الله أكبر. خير مطلب للعبد من الله أن ينال رضا سيده، ورضا هو متعلق بطاعته بشرط سلامته عن محبطاتها. فليكن العبد لذلك مراعيا في جميع أحواله وأعماله وأقواله. نقوم بالطاعة ونحذر من محبطاتها، ونسأل الحق توفيقنا لذلك وتخليص قلوبنا وأعمالنا من الشوائب لننال رضاه ورتبة القرب منه تعالى في علاه، وإليها همم ورغبات الأنبياء والمقربين الأصفياء والملائكة كلهم يرغبون في هذا. فارغب فيما رغب فيه النبيون ورغب فيه الملائكة المقربون والصديقون، واحذر أن تقتصر رغباتك فيما يرغب فيه الفساق والمجرمون والديار، يرغبون فيها كما تبغى، ثيابهم يرغبون فيها كما أنت ترغب فيها، إيش تبغى؟ إيش تبغى يعني خبرة ولا أنتم يرغبون فيها كما، لكن في رغبات خاصة مع النبيين مع الملائكة مع الصديقين، شاركهم فيها، اجعل رغبتك من هذه الرغبات، شاركهم فيها. وأما الرغبات الثانية الفساق في الأرض يشاركونك فيها وينزعونك عليها رغباتهم، يرغبون فيها كما ترغب أكثر. فاجعل لك رغبات من رغبات النبيين والصديقين والملائكة، الله أكبر، يرغبون في القرب من الحق عز وجل. يا رب قربنا إليك زلفى. كل مطلوب دون ذلك مشوب موسوم بالحظ، لك غرض ولك حظ فيه تتصوره. لا إله إلا الله. فإذا طلبت حق مولاك خير ما أنت تطلب حظ نفسك، ولا تريد منه العافية إلا للطاعة، ولا تريد منه الرزق إلا للعبادة. وأتمل من أن يطلب ما لا يدري عقبة أمره أن يطلب ما فيه قربه من ربه. طيب، إذا كان فانيا اختيار قائما بأمره تولى الله رعايته واختار له ما هو الأصلح، ولا تعلمه بما يصلحك هو أعلم، قم بما أمرك وهو أعلم بما يصلحك وأعلم بما هو خير لك. ما قد وكل أحد من الصادقين معه المتوجين إليه ولا خذله أبدا، ما قد، بل هو معهم، معلوم أن الله مع المتقين، ولذلك تجد العواقب لهم حتى في الدنيا قبل الآخر، النهايات لهم، العواقب لهم، النصر لهم، وهناك ما لا عين رأت ولا أذن، أكبر وأكبر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، فين؟ هنا وهناك في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الله أكبر. يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. متى كنت كذلك؟ كنت من العبيد الأدباء، عبد أديب، والعبد الأديب يكرمه السيد، يحبه ويمكنه في مملكته. إذا كنت كذلك يجعلك من الخلفاء من الوزراء لأنبيائه المقربين إليه، يكون وزير لهم في الخير. هذه وزارة، وإذا ثبتك فيها نعمة كبيرة، ما حد يملك بعدين يصلح انتخاب يخرجك ولا يقول حقك المدة انتهت تروح يروح، صدق معه بس، وهو يوظفك فيها طول العمر وفي الآخرة ومكانك مستمر. لا إله إلا الله. ويزداد ذكره في الملأ الأعلى، فلان 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 فلان، الله أكبر. لكن الذي يعيش في الدنيا مشتغل بحظ نفسه غافلا عن سيده، ينازع الحق في تقديراته وتدبيراته، لماذا لماذا كيف ولماذا، يوشك أن يبعد عن الحضرة، ولا يثبت له في ديوان وزراء اسم، ولا يرفع له ذكر، يكون في الطغام، إلا أن يستأنف المقام ويعود يقتدي بإمام ذي مقام تام، فيرجى أن تستقيم أحواله، وإن تعود نعد، ما قال حق تبارك وتعالى لا إله إلا الله. فأحسن ما طلب العباد الأدباء واشتغل به النجباء قصر الطلب على ما هو مطلوب الحق منهم. الهدى المطلوب حقك مطلوب لنا، فكانوا يستعيدون من أن يكون طلبهم لمقتضى حظهم العاجلة، بل كل هممهم متعلقة بتصفية عبوديتهم لله عليهم رضوان الله. لا يشغلهم هم ما هو آت ولا تدبير ما لا يمرون بالتدبير فيه. اطلب من الله توفيقا لخدمته، فخير ما يطلب أن يرضاه مولاه، وكن بحقه واشهد سبق منته، ولا ترى في جميع الكون إلا هو بعده. فإذا علمت.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. قال رضي الله عنه: فإذا علمت شرف القيام بالخدمة وانقطاعها عنك بعوارض الأقدار، فدليل الصدق الحزن على فواتها، كما يحزن كل محب على فوات محبوبه، وعلامة الحزن الحث على النهوض وتلافي بقية الوقت ما أمكن. وإذا لم ينهض الحزن على النهوض ويحث على التلافي فهو الحزن الكاذب، كما قال المؤلف رضي الله عنه: الحزن على فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها من علامة الاغترار. الحزن هو تألم القلب إما لفوات محبوب أو خوف مرهوب، والحزن على فوات المحبوب أظهر، وكل ما يوصل إلى المحبوب ويرضي المحبوب فهو محبوب، والطاعة أقرب وسيلة إلى رضاء الله سبحانه فكانت محبوبة، إذ هي وسيلة إلى رضاء المحبوب، فلذلك يحزن المحبون على فواتها ويغتبطون بوجودها. فإذا وجد الحزن ولم ينهض إلى الإتيان بها فدل ذلك على أنه حزن كاذب، ولو كان صادقا لبادر المهل وشمر في تلافي المطلوب. وإذا كان حزن وبكى من غير نهوض إلى الإتيان بالأوامر والإنزجار عن النهي فذلك علامة الاغترار ودليل المكر من الله، وهو حزن كاذب، وهو بكاء المغرورين. فإذا منع ما ينفعه وأعطى ما يغتر به فلا مرية أنه محروم. وأما الحزن الذي يبعث على النهوض فهو من أشرف أحوال السالكين وأحسن سمات المريدين، كيف والقلب إذا خرج منه الحزن خرب. والحزن من علامات الخائفين وشعار العلماء والزهاد ودثار الناسكين والعباد، ولليلة من حزين تعدل قيام أعوام من الفرحين، أهل الرفاهة المترفين المطمئنين إلى زهرة الدنيا الراغبين فيها المشتغلين بها عن التعلق برب العالمين إله الأولين والآخرين. وحكاياتهم في ذلك كثيرة وأحوالهم فيها شهيرة، كما يروى عن بعض زهاد هذه الأمة وأحبارها كالفضيل بن عياض ومن حذى حذوه ونحى نحوه، يقال إنه لم يرى ضاحكا 40 سنة ولا أحق بالاتباع، وأوصل لمريد الانتفاع من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن شمائله أنه متواصل الأحزان دائم الفكر، ويقال إنه إذا أحب الله عبدا نصب في قلبه نائحة من الحزن، وإذا أبغضه نصب في قلبه مزمارا من الضحك. ويروى أن الله يحب كل قلب حزين، ولي في ذلك الحزن حالة أرباب السلوك، ومن خلي عن الحزن يحرم كل مطلوب، إن قارن الحزن عزم فهو بقية من يطلب إلى الله في الأحوال مرغوب.
فلما
أنهى الكلام على ما تقدم أخذ في تبيين حالة العارف المحقق من غيره ممن ينتمي إلى المعرفة دون حقيقتها،
فقال رضي الله عنه: طيب، الحزن على فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها من علامة الاغترار. والآن أمامنا حزن يكون معنى الاهتمام بالأمر. الحزن إذا كان على فوات الطاعة أو على الوقوع في المعصية فهو الحزن الذي يؤدي إلى السعادة. إذا كان الحزن اهتماما بأمر الله لإصلاح الأمة، لجمعهم على الحق، لإبعاد السوء عنهم، هذا الحزن من أعظم المقربات إلى الله، هذا حزن الأنبياء. وهذا الحزن من شأنه أن يقترن به في الدنيا حلاوة إيمان، وأن تحمى ساحة أصحابه من الأحزان من عند الغرغرة إلى الأبد، ما عاد لهم حزن أبدا، لا خوف عليهم ولا هم، لأنهم صرفوا حزنهم واهتمامهم لما يحب منهم، فكفاهم الأحزان كلها. حتى وهم في الدنيا لو نزلت أي نازلة وقت المصيبة ما لهم الحزن المقلق والمتعب الذي يقع لغيرهم. سميت لطف الله يحيط بهم لأنهم صرفوا حزنهم إلى أمره فكفاهم كل حزن جل جلاله. نحن نريد في خلال هذه الأيام نصدق في حزننا على ما فاتنا من الخير وعلى ما وقعنا فيه من السيئات والمخالفات والتقصيرات، لكنه حزن معنهود، ننهض، البرنامج قدامنا والجماعات قدامنا والمجالس قدامنا والحمد لله، والفرصة أمامنا وخوة في الله وتراوح بروح الله وتعاون على طاعة الله، قيام في الليل وصلاة جماعات واستغفار بالأسحار، الله أكبر، هذا نهوض، حزن مقرون بالنهوض، وحزن على حال الأمة ما وصلت إليه، هذا الشتات، هذه الغفلات، هذه الجهالات، هذه الحروب، هذه القتالات، هذا الانكشاف في التبعية لأعداء الله، هذا الإضاعة لأوامر الله، هذه الجهالة، هذه الغفالة، لعب أيدي الكفار بالمؤمنين، حزن، حزن له المؤمن، والانتهاض، دمعات من عينك، سؤال من ربك، صلح حوال الأمة، فرج عن الأمة، اكشف الضر عن الأمة، وتوجه في وقت السحر، في أوقات الدعوات في المجالس، وقت ذكر يا رب، فرج كروب الأمة، إذا رفعوا بعد كل صلاة ترتفع أيادي، قليل أن تجتمع بعد كل صلاة في هذا العدد في أكثر مساجد البلدة والوادي ونوحيها، أيادي ترتفع معهم من أيادي الملائكة والروحانيين كثير، إذا دعوا ادعوا ربك، وصلوا وقول الأمة يا رب اكشف غمتها، ادفع ضرها، اجمع شملها، ارفع البلاء عنها، أرسل لنا بلاء بسببه قفلت مساجد، بسبب بطلت جمعات، بسبب قل الحجاج زيرون، الله يرفع ذا البلاء، جميع الآفات يكون لنا بها هم، نحمل هذا الحزن ونطلب، نحسن الطلب من الله تعالى، خصوصا ما طلبه منا، حتى كل واحد منكم يلح على الله في هذه الأيام أن يكون باقي عمره في مرضاته، إن راح في دراسة وإن راح في وظيفة وإن راح في مهنة وإن راح في حرفة وإن راح في أي شيء من شؤون الحياة يكون قصده الله ومراده الله، متقي الله في أمره ومسخر لمواهبه وقدراته في نصرة لا إله إلا الله محمد رسول الله. نطلب هذا من الله، نطلب هذا من الله جل جلاله، فلابد نحسن الطلب ونصدق في الحزن الذي به كشف الكرب، ونتحسس من يوسف أخي، نتحسس من حقائق الصدق مع الرب وحقائق القرب منه، نتحسس من تفريق كروب الأمة وجمع شملهم من خلال هذه الوجهات وهذه النيات وهذه المقاصد، الله أكبر. وكل ما يوصل المحبوب ويرضي المحبوب فهو محبوب، والطاعة أقرب وسيلة إلى رضا الله تعالى، فهي محبوبة لأنها وسيلة رضا محبوبنا إلهنا الذي بيده أمرنا وإليه مرجعنا، فنحزن على فواتها ونفرح بوجودها من حيث توفيقه وإحسانه ونرجو القبول، فلا بد من وجود الحزن مع الانتهاض، فإذا ماشي انتهاض علامة اغترار ومكر من الله والعياذ بالله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله، ما بعثك على النهوض من أشرف أحوال السالكين، وسيدنا محمد متواصل الأحزان عند الاهتمام بأمر الرسالة والنبوة والأمة وأحوالها وشؤونهم، حتى في حالة أطيب الساعات وأشرف ألذها له في مناجاة الحق تعالى في خلوته في السحر، يقول وأمتي من بعدي ويبكي لهم صلى الله عليه وسلم. إلى أن ينزل عليه جبريل يقول لك الله إنا سنرضيك في أمتك، إنا سنرضيك في أمتك. حصلنا نبي ما مثله نبي، وقعنا بخير أمة، فغنموا. نحن لن نعيش في الحياة الدنيا إلا هذه الفترة التي حددها الله لنا، وجعلنا الله وإياكم في المدة هذه والفترة هذه نغتنمها إن شاء الله، ونحجز بها مقاعد في المرافقة للحبيب، نقرب منه ونحوز السعادة الكبرى إن شاء الله تعالى. فاصدقوا، حزنوا على ما فات منا، أعضانا عصت وقلوبنا عصت، لابد نحزن ونتوب، نبرهن على الحزن بالانتهاض، ونطلب منه ما طلبوا منا لنا والأمة وباقي أعمارنا. يكون في أي عمل لأحد منا وأي دراسة وأي وظيفة مسخرة لمرضاته ولطاعته ولنصرته ونصرة رسوله، يا رب وفقنا لذلك، فنحسن الطلب إن شاء الله والرغب، والحزن الذي تمتفي به الأحزان، وندخل به في دوائر قوم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم ألحقنا بهم يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. بارك لنا فينا وفي الوفود الوافدات وفي أهل العنايات وأهل الرعايات وأهل السعادات وأهل الإقبالات الصادقات، يكثرهم في الأمة ويوفر حظهم منه سبحانه وتعالى من رسوله ومن نصرتهم لفاء بعهد الذي عاهدهم عليه، يرينا آثار ذلك، يسكننا في أشرف المسالك، يلحقنا بكل منيب ناسك عابد سالك، وأن الله يقينا الأسوأ والأدوى، ويصلح لنا السر والنجوع، حقنا بحقائق التقوى، ثبتنا وياكم في ديوان أهل الصدق من خيار الخلق، عاملنا بفضله وما هو أهله، صلح لنا شؤوننا مصاب شؤون الصالحين من عباده المحبته وإداده، ويرزقنا حسن الوفاء بعهد الذي عهدنا عليه، كمال الحسن السابقة وكمال الحسن الخاتمة، وراض عنا في خير رضو وعافية، وإلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.